بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 30 من ذي الحجة 21,400 من الهجرة، الموافق 25 من مارس 2000 من الميلاد.
يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نستفيد من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال الحافظ رحمه الله: قوله فغسل بها. طيب، كان بعض إخواني الليلة الماضية سأل، قال في نسختنا فغسل بها، بينما قرأت أنا فغسل بهما، فقال: ما عندنا هنا فغسل بهما، عندنا فغسل بها. فقلت: عندي بهما، ولكن اتركه الآن إلى أن نصل إلى هذا الموضع، لعلها نسختان أو لعلهما نسختان. وقد تبين فعلا صدق ما توقعته. فقال الحافظ: قوله فغسل بها أي بالغرفة، وللأصيل وكريمة فغسل بهما أي باليدين. إذن هما نسختان، نسختان وهما صحيحتان، النسبة صحيحة، فنسخة فيها فغسل بها، وهي نسخة النسخة التي يشرحها الحافظ ولعلها للكشميهني. وقال: وللأصيل وكريمة فغسل بهما، فهما نسختان، فلا يغير يعني أحدنا شيئا مما عنده ما دامت النسختان ثابتتين. قال: قوله ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. طيب، نقرأ سياق الحديث عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه. لم يذكر غرفة مستقلة لمسح الرأس. ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. قال الحافظ: قوله ثم مسح برأسه لم يذكر لها غرفة مستقلة، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل. وتنبهوا لأن الحافظ لم يقل بطهارة، وإنما قال بإيش؟ بطهورية، لأنهم يفرقون بين طاهر وبين مطهر، فالمطهر عندهم يلزم أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، هكذا يقولون. وسبق التنبيه على أن هذا التقسيم ليس صحيحا وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل إن الصواب أن الماء إما طاهر وإما نجس، ولا يقال في ماء إنه طاهر غير مطهر، هذا غير صحيح. ما دام ماء، أي ما دام قلنا نفرق بين ما يقولون هم الماء المطلق، فنقول بل ومطلق الماء، بل ومطلق الماء أيضا طاهر ومطهر. نعم. فهنا يقول الحافظ قد يتمسك البعض بهذا الحديث الذي هو ليس فيه ذكر غرفة خاصة بالرأس. طيب، ما قاعدتنا نحن التي تعلمناها وطالما كان يدندن بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم، يعني لا تستفد من عدم ذكر شيء في نص أن العدم ثابت بهذا النص، لكن العدم الأصل فيه أنه عدم حتى يثبت بنص أيضا، لكن لا تأتي لنص واحد وتقول بما أن الشيء الفلاني لم يذكر في هذا النص إذن هذا الشيء لم يقع، إذن هذا الشيء لم يقع. لا، قد يكون وقع ولكنه لم يذكر. فإذا وقع ذكره في نص آخر يكفي، إذا وقع ذكره في نص آخر يكفي، يعني لا حاجة لنا إلى أن يذكر كل شيء في كل نص، ليس هذا لازما، بل قد يذكر شيء في نص ويذكر شيء في نص آخر ويذكر شيء في نص ثالث وهكذا. فعدم ذكر شيء في نص ليس إثباتا لعدم وقوعه، هذا مهم، وهذه قاعدة ينبغي أن تتفطن لها في تعاملك مع سائر النصوص والأدلة. وكثير من الناس يقعون في خطأ من هذا الباب، تجده يقول هذا الحديث ورد فيه كذا وكذا وكذا، إذن هو دليل على عدم وقوع كذا وكذا. لا، ليس دليلا على عدم الوقوع، لكن فقط لا يستفاد منه إلا أن هذا الشيء لم يذكر في هذا النص، فإذا ذكر في نص آخر كفى، فإذا ذكر في نص آخر كفى. ومعلوم أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن صفة صلاته، وكذلك أن صفة حجه، ما أخذ من نص واحد أبدا، بالعكس أخذ من مجموع نصوص. فتجد بعض الصحابة يركز على شيء من الصفة في نص، وبعض الصحابة يركز على شيء آخر في نص. فكما يعني قلت كثيرا وأردد، الحق يؤخذ من مجموع الأدلة، نؤمن بكل ما ورد ونتبع المحكم ونحيل المتشابه على المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم وليس العكس. طريقة أهل البدع رد المحكم إلى المتشابه. إذن النصوص كلها لا بد من الإيمان بها، ولا يستقيم الإيمان بهذه النصوص إلا برد متشابهها إلى محكمها وليس العكس. قال قد يستدل، إذن هنا قد، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل. يعني إيش هنا؟ أين الدليل؟ قالوا بما أنه مسح رأسه ولم يذكر أنه أخذ لها غرفة مستقلة، إذن، وإذن هذه الغلط هنا، إذن هذا، إذن قد مسح رأسه بفضل الماء الذي كان في يديه من غسله ليديه. نعم، فهنا هذا هو وجه التمسك الذي أشار إليه. لكن طبعا عدم ذكر أنه غرف غرفة لرأسه ليس دليلا على عدم وقوع ذلك، إلا بعد جمع إيش؟ الأدلة. نعم، ونحن إذا جمعنا الأدلة ووجدنا أن الشيء لم يذكر في كل الأدلة، فالأصل عندنا هو عدم وقوعه، لأن العدم عندنا ليس علما، العدم عندنا ليس علما حتى يثبت العلم بالبينة. فالذي يقول بثبوت شيء هو الملزم ببينته، يقول ثبت أنه أخذ غرفة لرأسه، فنقول له أين ثبت؟ لذلك قال الحافظ لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه. فرواية أبي داود لهذا الحديث نفسه فيها زيادة أنه لما مسح رأسه قبض قبضة، لم يقل غرف غرفة، لأن المسح لا يحتاج إلى ماء كثير، المسح غير الغسل، الغسل أحتاج إلى أن أغرف أو أغترف ماء، لأني محتاج إلى ما أسيله على العضو المغسول، فإذا أخذت لوجهي أغترف ثم أصب في اليد الأخرى بعضه ثم أمسح أغسل وجهي، فأنا محتاج إلى ماء لأغسل به، كذلك اليدين محتاج إلى ماء لأغسل يدي. أما المسح هل أنت محتاج إلى ماء كثير؟ إذن لا داعي للاغتراف. لذلك وردت الرواية أنه إيش فعل؟ قبض فقط، كأنه أمسك شيئا من الماء فبللت فقط يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ومسح رأسه بهذا الماء الذي علق بيده، فالمسح لا يحتاج إلى ماء كثير. قال: لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، بل أيضا بعد القبض إيش؟ نفض اليد، يعني ما يحتاج أن يبقى في يده إلا بعض قطرات من الماء التي يحتاج فيها يحتاج إلى يعني إليها في المسح. ثم نفض يده ثم مسح رأسه. زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي، وحديثه يصلح في الشواهد، بل بعضهم يصحح يحسنه، بل بعضهم يحسنه ولعله الأقرب إلى الصواب. فالدراوردي يعني في حفظه شيء من المقال اليسير، فبعض أهل العلم يقولون لا يقبل حديثه إلا في الشواهد والمتابعات، أي يتقوى بغيره ويقوي غيره، لكن لا يعتمد عليه وحده. والبعض الآخر يقولون بل حديثه من نوع الحديث الحسن. وعلى كل أصل الحديث ثابت. يقول: زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد أي ابن أسلم وأذنيه، ثم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل إصبعيه فيهما. إذن الآن صفة مسح الرأس أنك تأخذ شيئا من الماء، وقد يكتفى بيد واحدة، ولكن الأصوب وهو الذي ثبتت به النصوص المفصلة أنه جعل يديه على مقدم رأسه بعد أن يقبض الماء وينفض، يضع يده على مقدم رأسه ويرجع بهما إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى مقدم رأسه، ثم يدخل السباحتين في صواني الأذنين ويجعل الإبهامين من الخلف، فهنا مسح ظاهرهما وباطن، كأنه يمسك الأذن بإيش؟ بإبهاميه وسبابتيه، بالسبابة والإبهام، كأنه يمسك بالسبابة والإبهام، السبابة من داخل الأذن والإبهام من خارجها هكذا. نعم. قال: ومن طريق ابن عجلان، طيب، وأذنيه مرة واحدة، ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. إذن الباطن الذي هو الداخل بالسباحتين اللتين هما السبابتين، السباحة التي تسبح بها في التشهد، أي تشير بها، فهذه السباحة وتسمى السبابة أيضا، فتضع هذا في باطن الأذن أي في داخل الأذن، والإبهام ظاهر الأذن يعني خارج الأذن، باطنهما وظاهرهما، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. وهذا كله مسح ليس غسلا، هذا كله إيش؟ مسح. نعم. نقول: لم يثبت في أي نص أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخذه لرأسه، مما جعل كثيرا من أهل العلم يجزمون بأن الأذنين من الرأس، وإن لم يصححوا حديث الأذنان من الرأس، فهم قد يضعفونه لفظا ونسبة، وقد يصححونه معنى، لأن النصوص الأخرى دلت عليه. فلم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي نص أنه مسح أذنيه بماء جديد أخذه للأذنين دون الماء الذي مسح به رأسه، بل كان يأخذ الماء لرأسه وبنفس الماء يمسح أذنيه، مما يدل على أن هذا تفصيل وبيان لما أجمل في القرآن وامسحوا برؤوسكم، فإنه ما مسح رأسه إلا ومسح أذنيه، ولم يرد أنه ترك مسح الأذنين مرة واحدة في صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا هذا لا يقال إلا بعد جمع الأدلة، والدليل الواحد لا يقال إلا بعد جمع طرقه، كما قال ابن المديني رحمه الله إن الباب لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. يقول طيب قوله فرش، هنا غسل الرجلين ورد فيه كلمة فرش على رجله، لكن المراد هنا ليس أنه رش الماء على رجله واكتفى بذلك، فلا متمسك فيه للشيعة الذين يجوزون مسح الرجلين بينما يمنعون من مسح الخفين أو الجوربين. فالشيعة بلغ يعني جهلهم وضلالهم إلى القول بجواز غسل مسح الرجلين، يجوز أن تمسح الرجلين، واحتجوا بقراءة في الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا الأرجل معطوفة على الرؤوس والرؤوس فرضها المسح، فالأرجل فرضها المسح. ورد عليهم علماء أهل الحديث والسنة بأن هذا من باب أخذ اللفظ لحكم مجاوره في الحركة فقط، ليس من باب عطف الشيء على الشيء، بمعنى أن هذا قد يرد في اللغة العرب كأن يقولوا مثلا علفتها ماء وتبنا، مع أن الماء لا يعلف، وإنما أعطوا اللفظ حكم اللفظ الذي يجاوره وإن كان ليس معطوفا عليه. فهنا لا شك أن القراءة إذا ثبتت وجب قبولها والأخذ بها، ولكن على ألا يفهم من إحدى هذه القراءات معنى يضاد القراءة الأخرى. فهنا هذا أمر مهم، أن القراءات قد تتنوع وقد يستفاد من كل قراءة معنى ليس في القراءة الأخرى، ولكنه لا يضاد معنى تلك القراءة الأخرى. فلا توجد قراءة ثابتة يعارض معناها قراءة ثابتة، لا يمكن، هذا غير موجود. نعم قد يستفاد من هذه القراءة معنى، وقد يستفاد من هذه القراءة معنى آخر زائد على المعنى الأول، فيكون من باب اختلاف التنوع كما يقال، ولكن لا يمكن أن يكون من باب اختلاف التضاد، هذا لا يمكن أن يكون في قراءات القرآن بحال من الأحوال. فهنا حتى إن ثبتت وهي ثابتة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تمسك بها الشيعة وقالوا إذا فرض الرجلين المسح والغسل مستحب، والغسل مستحب. وقد يتمسكون بظاهر هذه الرواية فرشة، لكن فرشة من باب أنه يستعين بالمرشوش على الغسل، لأن الإنسان لو أنه أفلت الماء الذي في يده مرة واحدة فقد لا يستطيع أن يستوعب الرجل بالغسل. فهنا ما صورته؟ أنك تأخذ بيمينك غرفة من الماء ثم تقربها من قدمك اليمنى وتجعل هذا الماء ينزل شيئا فشيئا من بين أصابعك، ترش وفي نفس الوقت بيدك اليسرى تغسل رجلك، او حتى تكتفي بان الماء يغسل الرجل، لان الدلك ليس واجبا على الصحيح، وانما الواجب هو الغسل، والغسل قد يحصل بدلك وقد يحصل بغير دلك. فاذا سال الماء على العضو حتى خرج منه يصدق عليه انه غسل، يعني مسألة لا بد من الدلك هذا ليس بصحيح. وقد نقول ان الانسان احيانا قد يحتاج الى الدلك، وبخاصة اذا كان الماء لا يصل لبعض المناطق الا عن طريق ايصالها بالاصابع، كما هو الحال مثلا في تخليل اصابع الرجلين، انك احيانا قد تحتاج. لكن طيب انا الان مثلا عندي صنبور مفتوح وضعت رجلي تحت الصنبور وفتحت اصابع رجلي ودخل الماء، يلزمني ان ادلك؟ لا ليس بلازم، ليس بلازم. المهم ان يعم الماء العضو المغسول، هذا هو يكفي. فمسألة اشتراط الدلك، بل وبعضهم يتكلف اكثر واكثر ويقول لابد ان يكون الدلك باتجاه معين، يعني لو عملت بعكس هذا الاتجاه لا يكون وضوءك صحيحا او موافقا للسنة، فهذا كله لا دليل عليه. يقول هنا الحافظ: قوله فرش اي سكب الماء قليلا قليلا الى ان صدق عليه مسمى الغسل. انظر كيف هنا، لانك انت لو افلتت الماء من يدك مرة واحدة سينزل على مكان معين من قدمك ثم ينزل في الارض ولا يكون قد اصاب بقية قدمك، لكن انت تحتاج ان تعمم القدم بالماء، اذا تحتاج ان ترش الماء قليلا قليلا على الرجل كلها من امام ومن خلف ومن جهة الكعبين والعقب حتى تطمئن ان رجلك قد عمها الماء كاملة، ونفس الشيء تفعله في الرجل الاخرى. ولذلك احتاج ان يأخذ غرفة ليده لرجله اليمنى وغرفة اخرى لرجله اليسرى، كما فعل في اليدين تماما، غرفة ليد اليمنى غرفة ليد اليسرى. يقول قوله حتى غسلها، اذا هذا يرد على من حاول الاحتجاج بكلمة رش. حتى غسلها، قال الحافظ: صريح في انه لم يكتف بالرش. واما ما وقع عند ابي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو. وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر. وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم، وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد، لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ إذن هنا أفادنا الحافظ فائدة مهمة. بعض أهل العلم يأتي يصحح أحاديث المسح على النعل، وطبعا كما سمعتم قول ابن المديني رحمه الله إن الباب لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. فأيضا من الأشياء التي انتقدت على شيخنا الألباني رحمه الله أنه كان يذهب هذا المذهب، يصحح الأحاديث التي فيها المسح على النعل، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يمسح على نعله كما يجوز له أن يمسح على خفه ويكتفي بذلك. فهذا من المواضع التي انتقدت عليه رحمه الله تعالى، تصحيحه أولا لأحاديث المسح على النعل دون هذا النظر الذي ذكره الحافظ. فالحافظ لما ذكر مسألة غسل الرجل وأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح الرجل أو رشها، أتى بشبهة موجودة في رواية عند الحاكم في مستدركه وأبي داود في سننه، وهذه الشبهة هي: فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل. فظاهر هذا ماذا؟ ظاهر هذا أنه اكتفى بالمسح، فإنه وإن قيل إن المسح من أعلى يعمم الماء على العضو وبالتالي يصل إلى ما تحت سيور النعل، لأن النعل المقصود عند العرب النعل يشبه ما نسميه نحن بالشبشب، يكون فيه سيور، النعل يشبه ما نسميه نحن، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من النعال النعال السبتية، وهي أشبه شيء بها اليوم الصندل، أشبه شيء بالنعال السبتية اليوم هو إيش؟ الصندل، عبارة عن قطعة جلد من تحت وعبارة عن سيور تمسك هذه القطعة بالقدم من ظاهره أو من أعلى، هذا هو صورة النعل السبتي أو النعال السبتية الصندل، أو الشباشب التي لها أيضا سيور تمسك قطعة النعل من أسفل بظاهر القدم. فإذا قلنا إنه رش الماء من أعلى ثم مسح بإحدى يديه من أعلى وإحدى يديه من أسفل، فالعليا قد يقال إنها حتى يستوعب القدم غسلا، لأن هذا الماء الذي رش يحتاج إلى أن يوزع على القدم حتى يستوعب القدم، لكن بقيت مسألة من أسفل، فإنه يحول بين يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وبين باطن قدمه، يحول دونها هذا الجلد الذي هو النعل من أسفل. فهنا ما الجواب؟ أجاب الحافظ بجوابين، جواب على تصحيح الرواية، ثم إذا لم يصح هذا الجواب فالجواب الثاني هو إعلال هذه الزيادة وبعلة حديثية، لكن قال على فرض ثبوتها، يعني هذا معنى كلامه وليس لفظه، قال الحافظ ونراجع كلامه مرة ثانية، قال قوله حتى غسلها صريح في أنه لم يكتف بالرش، وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، قال الحافظ وظاهر كلامه أنها رواية لنفس حديث ابن عباس وليس حديثا آخر، قال الحافظ فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ في النعل، يعني هذا ثابت بلا شك أنه توضأ والنعل في رجليه، لكن هل اكتفى بمسح رجليه وهي في النعل؟ هذا هو الذي فيه النظر، وهو في الحقيقة لا يصح، بل إن ورد في بعض الروايات فكما قال الحافظ يعتبر ماذا؟ يعتبر شاذا. قال الحافظ وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر، وأما قوله تحت النعل، إذن هذه الإشكال في هذه الرواية، أما رواية فوق النعل فوق القدم فلا إشكال فيها، لأن هذا يقصد منه استيعاب العضو، لكن تحت القدم تحت النعل، إذن بين يده وبين رجله جلد النعل حائل دون وصول الماء إلى باطن القدم، فما الجواب؟ قال الحافظ وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة، يعني إما أن يقال إن هذا أطلق على سبيل التجوز وأن المقصود القدم، وإما أن يرد ذلك اللفظ بتفرد من؟ بتفرد سعد هشام ابن سعد به، وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ وهنا قد إذن هذا يؤكد أن الحديث واحد، قول الحافظ فكيف إذا خالف يؤكد أن الحديث واحد، ومعروف أنه إذا اتحدت الطرق واتحد المخرج فإنه لا بد من جمع الطرق ولا تعتبر روايات يعني أو أحاديث مختلفة، بل هي طرق لحديث واحد، فيجب الجمع، فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح. وجب إيش؟ الترجيح. فلذلك سلك الحافظ أولا سليك يعني سبيل الجمع، ثم قال وإلا فهي رواية، إذا لم يمكن هذا الجمع فيتعين الترجيح، فعند الترجيح تعتبر هذه الرواية رواية شاذة. يقول طيب قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى، قائل يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه، أو من دونه احتمال. واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور. يعني رأيت طبعا حتى أوصل يعني أوصل لكم الصورة التي كان بعض طلبة العلم ممن أخذوا بكلام الشيخ الألباني وعملوا به، رأيت أخانا محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، وهو من علماء مدينة الحديدة في اليمن، وهو من طلاب الشيخ مقبل القدامى جدا، يعني عرفه وتتلمذ عليه وهو في المدينة قبل قرابة يعني 25 عاما تقريبا، ثم رجع إلى اليمن واستقر بالحديدة، وهو مرجع في بلاده حفظه الله تعالى، يسكنون مدينة الحديدة بساحل تهامة باليمن. فأخونا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله رأيته مرة يتوضأ، فكان يلبس تلك النعال التي نحن نسميها الشبشب، الذي له خلون الشبشب أبو صباع هذا فقط بسيرين على القدم، هذا الشبشب الخفيف، فبالضبط فعل هكذا، يعني بلل أطراف أصابعه بالماء ثم مسح على السير الأيمن ثم مسح على السير الأيسر، يعني مسح على السيرين اللذين في النعل، ونفس الشيء فعله في القدم الأخرى وصلى بهذا. فاستنكر بعض الحاضرين عليه فأتى بالروايات التي فيها المسح على النعل وأنها صحيحة وليست شاذة وتمسك بها، وطبعا نحن لا نستطيع أن نبطل وضوءه أو أن نبطل صلاته وإن كنا نخالفه في هذا الموضوع. فالشاهد على كل حال أن البحث في هذه المسألة دقيق، ومحاولة الجمع بين الروايات على أن الغسل واجب للقدم وإلا فالرواية شاذة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى، طيب طبعا كلامي لماذا فعل أخونا محمد هذا؟ لأنه أين النعل الذي في رجله؟ مسح على النعل، أين النعل؟ هذا هو النعل الموجود، لكن طبعا لو كان يلبس حذاء نعلا مغطيا لسائر رجله ماذا كان سيمسح؟ سيمسح الكل، يعني سيبل يده يمسح على النعل كله كاملا، لكنه لما لم يجد شيئا يصدق عليه في ظاهر القدم أنه نعل إلا هذين الموضعين مسح عليهما بإصبعه واكتفى بذلك. فلأن الحديث يعني الذي تمسك به فيه المسح على النعل، فهذا هو النعل الذي في رجله فمسح عليه بهذه الصورة. فالحقيقة يعني الإنسان إذا رأى مثل هذا يعجب، يعني يستعجب من هذا العمل، لكن هذا لازم قولهم كما يقال، فهم عملوا بلازمه، عملوا بلازمه. ولا أدري إن كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يرى هذا بهذه الصورة التي وضحتها، أم أنه يخالف في التطبيق وإن كان يثبت الحكم. فعلى كل الشيخ يصحح حديث المسح على النعلين، وبالتالي بعض إخواننا مسحوا بهذه الصورة التي ذكرتها. المراد قال الحافظ قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى قائل يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه. واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور. عندكم أنتم إيش هو؟ عندي أنا سقط عندكم وليس عندي ولا العكس؟ تفضل. لا أنا لا أقرأ فقط، أنا أقرأ وأنا أتكلم، فليس هنا رواية ابن عباس، ليس هذا في النسخة. أنا قلت إن ظاهر كلام الحافظ أنه يعني رواية ابن عباس، لأنه يقول بالشذوذ في قوله فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة، ورويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد فيه به، فكيف إذا خالف؟ فقلت إذن هو يقصد روايات حديث ابن عباس نفسه، وقلت هذه العبارة قبل ذلك في موضع سابق، لكن ليس هذا معناه أنه في كلام الحافظ. أين الموضع الذي تقصده؟ فالمراد بعده فالمراد، خلاص هذا هو، ما في سقط، لا بعد كلمة النعل فالمراد مباشرة. قال طيب قوله فغسل به، فغسل بها رجله يعني اليسرى، قائل يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه. واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه. قال واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها، أي من هذه المرة الواحدة، يلاقي ماء العضو الذي يليه، يعني هو غسل وجهه مرة واحدة فلا شك أنه بقي في يده ماء من غسل ذلك العضو، ثم اغترف غرفة للعضو الذي يليه، فاختلط ماء العضو السابق الذي سبق استعماله بالماء الذي اغترفه. فهذا هو موضع الاستدلال عند ابن بطال. قد يقول قائل طيب يعني لماذا لا يقال هذا في الغسل مرتين وثلاثا؟ لأنهم يعتبرون المرة الثانية والمرة الثالثة مستحبة فقط، فيكون الماء الذي غسل به العضو قد استخدم ماء في غسل العضو الذي في غسل نفس العضو ليس العضو الذي يليه الثانية والثالثة، فلا يلزم عندهم أن يكون طهورا، لأنه قد حصلت الفرضية أو سقط الوجوب بالغسلة الأولى. أما العضو الذي يليه فهذا ينطبق الكلام عليه، لأنه غسل كل عضو مرة واحدة. هذا موضع استدلال ابن بطال، فاستغل كلمة واحدة أنه يعني غسل كل عضو بغرفة واحدة في هذا الاستدلال. قال واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها، أي من تلك الغسلة، يلاقي ماء العضو الذي يليه. وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه. هذا استدلال ثاني لابن بطال، أنه إذا أخذ الغرفة وبدأ يضعها على العضو فإنها بمجرد ملاقاته للعضو صار الماء الذي لاقى هذا العضو في هذا الجزء ماء مستعملا بالنسبة لبقية العضو. فهذا الاستدلال. قال الحافظ وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل وفي الجواب بحث. طبعا بمجرد أن تدخل في هذا التفصيل تعلم أن المسألة يعني فيها نظر، وكلام الحافظ هنا صحيح وفي الجواب بحث، لم يقل نظر، لكن ما دامت المسألة بدأت تدخل في هذه الأمور التي فيها كلام وتكلف، افهم أن الأمر خرج عن الجادة، افهم أن الأمر خرج عن الجادة. الحق أيسر من ذلك، الحق أيسر من لا نحتاج إلى هذا كله من أصله. ما مستعمل ما في كلام، في شيء اسمه ما مستعمل أصلا، فيه ما مستعمل ما هذا تكلف يؤدي إلى إفساد الماء كله في الحقيقة. لو دخلنا في هذه التفاصيل فكلام ابن بطال سيكون صوابا، لو دخلنا في هذه التفاصيل، لأنك إيش هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل الذي استعمل في تطهير عضو. طيب ابن بطال تكلم في ناحيتين، أن كل عضو يؤخذ له ماء يكون قد اختلط بماء العضو الذي سبق، هذه واحدة، وماء العضو الذي سبق وماء مستعمل، فعلى الأقل بعض الماء الذي استعمل في غسل العضو التالي كان قد سبق ملاقاته للعضو السابق، هذه واحدة. ثم تكلم ابن بطال عن العضو الواحد، أن الماء بمجرد ملاقاته للعضو صار في هذا الجزء طهورا ولبقية العضو صار ماء مستعملا. فبماذا أجيب؟ أجيب بأن عدنا إلى مصطلح الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ قالوا يجاب عن كلام ابن بطال بأن الماء لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن اليد، لكن ما دام متصلا باليد ولم ينفصل عنها لا يسمى. طبعا ما الذي دفعهم إلى هذا؟ هو في الحقيقة تكلف يرد به على تكلف، إيش ماء مستعمل وإيش لاقى اليد وإيش انفصل عن اليد، ما الذي يجرنا إلى هذا كله؟ هل نحن في حاجة إلى ذلك؟ كلام حقيقة لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، وكل هذا بسبب تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، كل هذا، والتقسيم أصلا لا دليل عليه. هذا التقسيم تقسيم يوقع الناس في حرج شديد، أن هناك نوع من الماء يسمى ماء طاهرا لكن ليس مطهرا، هذا شاذ، هذا كلام عجيب، كلام عجيب عجيب. ثم التكلف في يعني أن هذا الكلام ليس بعجيب، يقول لك مثلا الحليب اللبن أليس فيه نسبة من الماء؟ تقول بلى. تقول فلماذا لا يتوضأ به؟ ما الذي يجرنا إلى هذا؟ هل أحد يسمي الحليب ماء أصلا؟ هناك أشياء كثيرة فيها نسب من الماء، لكن هل هذا الحليب يسمى ماء؟ إطلاق، ما أحد يسميه ماء. فالإنسان لابد أن يقال يصح الوضوء بمطلق الماء ولا يشترط الماء المطلق. أما شيء آخر خرج حتى عن كونه داخلا تحت مطلق الماء، هذا ما يرد في بحثنا أصلا، ما يرد. أي مشروب يمكن أن يكون فيه نسب من الإيش؟ من الماء، فهل يوجد من يطلق عليه ماء ولو مجرد إطلاق؟ إطلاق. في حد منا مثلا يسمي عصير الفراولة ماء حتى يقال فهل يصح الوضوء بعصير فراولة؟ لا، ما حد يسميه ماء، هذا عصير انتهى الأمر، ما هو ماء. لكن ما دخل تحت لفظ مطلق ماء انتهى، يصح الوضوء به سواء كانت يعني له رائحة أو طعم أو لون، ما دام لم يترتب ذلك التغير في الطعم والرائحة واللون عن نجس. أما إذا تغيرت صفات الماء بنجس فإنه يخرج عن الطهورية تماما، لا يكون ماء لا طاهرا ولا مطهرا. فالماء الصحيح أنه قسمان فقط، ماء طاهر وهو مطهر بلا شك، فكل ماء طاهر عندنا يعتبر مطهرا، ما في تقسيم ثاني. وماء النجس إما ماء طاهر وإما ماء نجس. وأما هذا الثالث هو الذي دفعهم إلى هذا البحث الذي نحن جميعا نشم منه رائحة التكلف هذا، وأجيب والجواب فيه بحث والبحث فيه نظر، والماء المستعمل متى يسمى كذلك؟ لا يسمى كذلك إلا إذا انفصل عن اليد ثم رجع إلى العضو. ما هذا؟ لا حاجة لنا، نهينا عن التكلف كما قاله عمر رضي الله عنه. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم ويسر السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى.